الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات درسنا الشهري المعنون بخلاف المشهور الأصولي، وذلك أنه قد يشتهر عند كثير من الأصوليين قول أو استدلال، ولا يكون ذلك القول هو القول الصحيح، ومن ثم نحتاج إلى تصحيح هذه المسائل. وفي يومنا هذا بإذن الله عز وجل نعرض عددا من المسائل، أولها مسألة أول الواجبات، ما هو أول واجب على المكلف، ما الذي يجب على المكلف شرعا أول واجب عليه. هذه المسألة حكي فيها أقوال متعددة مختلفة، من أشهر تلك الأقوال القول بأن أول واجب على المكلف هو النظر والاستدلال، بحيث يجب على الإنسان أن ينظر ويستدل ليتوصل بذلك إلى معرفة الله عز وجل. وآخرون قالوا بأن أول واجب على المكلف هو قصد النظر ونيته، لأن النظر لا بد له من مقدمة بأن يقصده المكلف. وآخرون قالوا لا يمكن أن يكون هناك نظر إلا إذا كان هناك شك يسبقه، ولذلك قالوا إن أول واجب على المكلف هو الشك. وقال آخرون بأن أول واجب على المكلف هو معرفة الله، ولا نهتم بالطريق الموصل إلى معرفة الله. وكل هذه الأقوال تخالف الأدلة الشرعية، فالدليل الشرعي يدل على أن أول واجب على المكلف هو الشهادة بالألوهية لله والشهادة بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا نظر الإنسان في دعوات الأنبياء وجدها تنطلق من هذا الأساس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل زمانه إلى الإقرار بالشهادتين، قولوا كلمة تطيعكم بها العرب والعجم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله. ولهذا قال عز وجل إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذه هي الدعوة التي يدعون إليها. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. وفي بعض روايات الحديث زاد ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. المسألة الثانية مسألة التقابل بين الصفة ونفيها، بحيث يكون هناك قسم ثالث لا يكون متصفا بالصفة ولا بعدمها. مثال ذلك، هناك صفات لا بد أن يكون المرء إما متصفا بالصفة أو متصفا بمقابلها، ولا يمكن أن يوجد شخص أو أحد أو شيء من المخلوقات غير قابل لا للصفة ولا لنفيها. ومن أمثلة هذا مثلا مسألة العلم والجهل، فأنت إما أن تكون عالما وإما أن تكون جاهلا. ليس هناك أشياء تقول بأنها لا تقبل الاتصاف بهذين الوصفين، وهكذا في بقية الصفات. بعض الناس يقول بأن هذه الصفات على نوعين، منها صفات تتقابل تقابل الإثبات والنفي، ومنها صفات تتقابل تقابل العدم والملكة. يقول مثلا الجدار لا تقول بأنه عالم ولا تقول بأنه جاهل، لأنه أصلا لا يقبل الصفتين. ومثله مثلا صفة الحياة، لا تقول الجدار بأنه حي ولا الجدار بأنه ميت، وهكذا. وتوصلوا بذلك إلى نفي الصفات عن الله عز وجل، فإنهم لما قيل لهم إذا نفيتم صفة العلم وصفة الحياة عن الله عز وجل فإنه حينئذ لا بد أن يكون متصفا بما يقابل ذلك من الجهل والموت، والله عز وجل يتنزه عن هذا. فأجابوا بأن هذه الصفات تتقابل تقابل العدم والملكة، ومن ثم هي في حق الله عز وجل لا نصفه لا بالإثبات ولا بالنفي ولا بالصفة ولا بمقابلها. وهذا الكلام كلام خاطئ، لأن الصفة ونقيضها لا بد من وجود أحدهما، ولا يصح خلو المحل من أحدهما. ولذلك لما ذكر الله عز وجل عن آلهة المشركين من الأصنام قال عنها بل أموات غير أحياء، ولم يقل هي حجارة لا تقبل الحياة، وإنما قال بأنها أموات ونفى عنها صفة الحياة. فدل هذا على أن هذه الصفات لا بد من إما إثبات هذه الصفات في أي محل أو إثبات المقابل لها. وتقسيم الصفات إلى صفات تتقابل تقابل الإثبات والنفي وصفات تتقابل تقابل العدم والملكة هذا تقسيم باطل لا يسنده دليل شرعي ولا يسنده حس ولا واقع. المسألة الثالثة التي نتكلم عنها في هذا اليوم مسألة تفاوت الظنون، فإن الظنون ليست على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة. ولذلك إذا ظننت أن المقبل زيد هذا ظن، إذا قرب قليلا زاد ظنك، وإذا قرب أكثر زاد الظن، وهكذا. بعض الناس قال بأن الظنون لا تتفاوت وأنها على رتبة واحدة لا تزيد ولا تنقص، وهذا القول قول باطل يكفي تصوره في معرفة بطلانه. ورتبوا على ذلك مسائل، مثل منها مثلا مسألة القول بأن الترجيح بين الأدلة المتعارضة الظنية لا محل له، لأن الظنون عندهم على رتبة واحدة. وقد شنع على من تكلم بمثل هذا الكلام حتى من بعض تلاميذي من تكلم بهذا الكلام. ومن هنا نعرف أن الظنون قد تنشأ من الدليل ويكون تفاوتها بسبب الدليل الذي يرد إلى النفس. مثال ذلك، جاءك شخص وأخبرك بأن باب بيتك مفتوح، فحينئذ يورثك ظنا بصدق كلامه إذا كنت تعرفه سابقا. فجاءك شخص آخر فأخبرك بأن باب بيتك مفتوح فيزداد الظن عندك، وإذا أخبرك الثالث زاد ظنك، وهكذا يزداد الظن حتى يبلغ رتبة القطع ويحصل التواتر. فدل هذا على أن الظنون متفاوتة، وهنا التفاوت بحسب ذات الدليل، وقد يكون التفاوت بحسب النفوس، فإن بعض النفوس يكون لها صفات يجعلها تسارع في تحصيل الظنون وزيادتها. مثال ذلك، شخص يصدق كل كلمة تقال له، بينما هناك شخص آخر يتشكك في أي كلمة تقال له، ولذلك تفاوت الناس في سرعة التعامل مع الآخرين والتثبت من أقوالهم. لماذا؟ لأن نفوسهم تتفاوت في تحصيل الظنون. هذه المسائل السابقة كلها متعلقة بالعلم والظن، وننتقل إلى مسألة واحدة متعلقة بالحدود. المراد بالحدود عند الأصوليين وعند غيرهم من العلماء التعريفات، ومسائل الحدود التي اشتهر عند الأصوليين فيها قول، وينبغي القول بخلاف ذلك القول المشهور، عندي مسألتان. المسألة الأولى في قولهم بأنه لا يمكن معرفة شيء إلا بواسطة الحد والتعريف، ويقولون جميع الأشياء لا تحصل المعرفة ولا تحصل العلوم بالأشياء المفردة إلا بواسطة الحدود والتعريفات، إلا بواسطة الحدود والتعريفات. وهذا القول قول باطل، لأننا يمكن أن نحصل المعرفة بأشياء كثيرة بواسطة أمور مختلفة غير الحدود. مثال ذلك: أسألك ما التفاحة فتقول التفاحة هي التي تماثل هذه الفاكهة، أو الفاكهة التي هذا جنسها، وأريك مثالا لها، فهذا تعريف بواسطة المثال وليس حدا. وهكذا أيضا في مرات قد يكون التعريف بواسطة التقسيم لا بواسطة الحد والتعريف، فتسألني عن شيء فأقوم ببيان أقسامه، ومن ثم تتوصل إلى معرفة ذلك الشيء من خلال معرفة تلك الأقسام. فأقول لك مثلا، تسألني ما الإنسان، فأقول لك هو الذي منه الرجل ومنه المرأة ومنه الصغير ومنه الكبير من الآدميين، وهكذا. المسألة الثانية في الحدود: هل يمكن تعريف الشيء الواحد بتعريفين مختلفين؟ أكثر الأصوليين يقولون لا يمكن أن يعرف الشيء الواحد بحدين مختلفين، لا بد أن يكون تعريفه بحد واحد. وهذا القول حصر للمعرفة على طريق بدون أن يكون هناك مستند لهذا الطريق. ولذلك إذا نظر الإنسان في أكثر المسائل التي يوجد فيها جهل وضلالة، يكون من أكبر الأسباب هو أن ينفي الإنسان ما لا يعرفه ولا يعلمه، فيقع الضلال بسبب هذا. وقد ذكر الله عز وجل في آيات من كتابه عن المشركين في مجادلتهم، ذكر أن من صفاتهم أنهم ينفون ما لا يعرفونه، وفيوقعهم هذا في الضلال وفي الجهالة. ولذا قد يتمكن الإنسان من تعريف الشيء الواحد بتعريفين مختلفين، كل منهما يعتبر حدا مستقلا، ولا يمتنع هذا. ننتقل بعد ذلك من المقدمات إلى القسم الأول من أقسام علم الأصول، ألا وهو الحكم الشرعي. فإن علم الأصول مقسم إلى أقسام، منها ما يتعلق بمباحث الحكم والتكليف، ومنها ما يتعلق بالأدلة، منها ما يتعلق بقواعد الفهم والاستنباط، ومنها ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. من المسائل التي أورد الخلاف فيها بين الأصوليين والفقهاء أن الأصوليين يجعلون الحكم الشرعي هو خطاب الشارع نفسه والخطاب الشرعي، بينما الفقهاء يقولون بأن الحكم الشرعي هو أثر الخطاب. مثال ذلك في مسألة وجوب الصلاة، يقول الأصوليون إن الحكم هو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فالحكم هو نفس خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بينما عند الفقهاء يقولون الحكم الشرعي هو أثر الخطاب، ومن ثم يكون الحكم عندهم هو أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة، ولذلك فإن الحكم عند الفقهاء هو الواجب، بينما الحكم عند الأصوليين هو الوجوب إذا نظرنا إلى فعل المكلف، أو الإيجاب إذا نظرنا إلى كونه صادرا من الله جل وعلا. إذا أردنا أن نحقق في هذه المسألة، فإن كثيرا من أهل العلم ادعى أن التحقيق هو السير على قول الفقهاء، فإذا أردنا أن نحقق لا بد أن ننظر إلى الأدلة الشرعية على أي شيء سارت من هذين المنهجين. قد يقول قائل بأن هذين منهجان لكل طريقته ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن إذا أردنا أن نتوافق مع الطريقة الشرعية فينبغي أن ننظر في الأدلة الشرعية التي وردت فيما يتعلق بالحكم. من أمثلة ذلك قول الله جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقول جل وعلا إن الحكم إلا لله، فهنا نسبت الحكم لله جل وعلا، مما يدل على أن الحكم صادر من الله جل وعلا، ومعنى صدوره من الله يدل على أنه ذات الخطاب، فالحكم الشرعي هو ذات الخطاب. وترتب على هذا مسائل، منها مسألة القول بأن الأحكام الشرعية هل هي قديمة أو هي حادثة، فإن طائفة قالوا إذا قلنا بأن الحكم هو أثر الخطاب فإن الأثر قد يحدث فيكون حادثا، بينما إذا قلنا الحكم هو ذات الخطاب فإن الخطاب قديم. فرتبوا هذه المسألة على مسألة الاختلاف بين الأصوليين والفقهاء في حقيقة الحكم. وقد ورد اعتراض عندهم لما عرف الأصوليون الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع، قالوا بأن الخطاب قديم، خطاب الشارع قديم والحكم حادث، فكيف يفسر الحادث بشيء قديم؟ وكل هذا مبني على أصول عقدية نخالفهم فيها، بل هذه الأصول مخالفة للأدلة الشرعية. أما الأصل الأول فهو القول بأن خطاب الشارع قديم، وهذا ليس بصحيح، لأننا نقول في صفة الكلام لله عز وجل بأنها قديمة النوع، إيش؟ حادثة الآحاد. ومن هنا فأصل صفة الكلام والخطاب هذه صفة قديمة، لكن أفراد صفة الكلام لا يلزم أن تكون قديمة، ولذلك قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. ومن ثم هذا الاعتراض وهذا البناء، بناء هذه المسألة على مسألة حقيقة الحكم وإيراد الاعتراض السابق لا محل له هنا، لمعرفة أن الأصل العقدي الذي بنيت عليه هذه المسألة أصل غير صحيح. من المسائل المتعلقة بهذا أن الأصوليين اختلفوا هل نفي الحكم الشرعي يعد حكما شرعيا أو لا، هل نفي الحكم الشرعي يعد حكما شرعيا أو لا. فقال طائفة بأنه يعد حكما، وقال آخرون بأنه لا يعد حكما. ومبنى هذه المسألة على القول بخلو الوقائع عن أحكام الله عز وجل، والصواب أنه لا تخلو واقعة من حكم لله عز وجل، فإن هذه الشريعة شريعة كاملة لم تترك شيئا إلا وقد حكمت عليه بحكم شرعي. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما من شيء إلا وفي هذه الشريعة المباركة حكم عليه. وترتب على هذه المسألة: هل يشترط في الخطاب وجود مخاطب أو لا يشترط ذلك؟ وقد شنع المعتزلة على الأشاعرة في هذا الباب بسبب هذه المسألة، وهي ما يسمى بتكليف المعدوم وخطاب المعدوم. ومسألة خطاب المعدوم وتكليف المعدوم بمعنى أن من لم يوجد بعد هل يمكن أن يتوجه إليه الخطاب والتكليف أو لا يتوجه إليه ذلك؟ الأشاعرة يقولون: خطاب الله قديم بنوعه وآحاده. ورتبوا على ذلك أن الخطاب القديم يتعلق بالمخلوق الحادث، فاعترض عليهم المعتزلة وقالوا: كيف يتوجه الخطاب في وقت لا يوجد فيه المخاطب؟ هذا خطأ منكم، من خاطب مع عدم وجود المخاطب قيل بأن هذا التصرف غير مقبول منه. ولذلك قالوا: إن قولكم بأن الخطاب قديم فيه سوء أدب مع الله عز وجل. والأشاعرة لهم طرائق للتخلص من هذا الاعتراض لا تخلو من مقال. وأما هذا الاعتراض فإنه لا يتوجه على أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله ويثبتون أنها قديمة النوع، لكن يقولون إن من أحادها ما هو حادث. ولذلك يقولون: الآيات القرآنية التي جاءت في صفة بعض الوقائع الحاصلة في عهد النبوة جاءت بصيغة الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، هذا تتحدث عن وقائع حصلت في عهد النبوة بصيغة الماضي. ولو كان الخطاب قديما لكان الخطاب غير مطابق للواقع، إذ ينبغي أن يكون خبرا عن مستقبل ولا يكون خبرا عن ماض. فالمقصود أن هذه المسألة وهي مسألة تكليف المعدوم مبناها هو اعتراض المعتزلة على الأشاعرة عندما قالوا بأن خطاب الله قديم، ومثل هذا الاعتراض لا يتوجه على أهل السنة، مع أن أهل السنة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل. من المسائل المتعلقة بمباحث الأحكام مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع. أفعال المكلفين قبل ورود الشرع ما حكمها؟ يحكى في ذلك خلاف كثير، بعضهم يحرر فيه محل النزاع ويقول بأن الأفعال النافعة فإنها مباحة بالاتفاق، والأفعال الضارة ممنوعة باتفاق، وهكذا. ثم يحكون ثلاثة أقوال في هذه المسألة. طائفة يقولون: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع حكمها على الإباحة، وآخرون قالوا بأنها على الحظر، وآخرون قالوا نتوقف فيها، وبعضهم يقول ليس لها حكم. هذه المسألة ما مبناها وما حقيقتها وعلى أي شيء يستند فيها ولماذا وجدت هذه الأقوال وما هو الصواب فيها؟ أولا يلاحظ أن العنوان فيه ما فيه، لأنهم يقولون حكم الأعيان قبل ورود الشرع، والأعيان لا يكون لها حكم، وإنما الأحكام تكون للأفعال. ومن ثم لا تقول ما حكم المسجد، وإنما ما حكم بناء المسجد، ما حكم أداء الصلاة في المسجد، وهكذا، لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأعيان والذوات، وإنما تتعلق بإيش؟ الأفعال، تتعلق بالأفعال. ومن هنا كل حكم يعلق بذات فلا بد من تأويله أو إيجاد تقدير حتى يصح الكلام معه، مثل قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، إيش معناه؟ يعني الأم حرام عليك، بمعنى لا يجوز أن تبرها، ليش؟ إذن لا يجوز الزواج بها، أو لا يجوز وطؤها، أو لا يجوز عقد النكاح عليها، إذن لابد من تقدير فعل للمكلفين، ولا يصح أن يتعلق الحكم الشرعي بالذات، بل لابد من تقدير فعل. طيب، وحينئذ لا يصح أن نقول حكم الأعيان قبل ورود الشرع، وإنما نقول حكم أفعال قبل ورود الشرع. ولا بد أن تقيد الأفعال بأنها من أفعال المكلفين، أما أفعال الحيوانات أو أفعال الصبيان فهذه أيضا لا حكم لها في الشرع لذاتها، قد يتعلق الحكم بفعل مكلف له ارتباط بها، كما لو أوجب الشارع عليك ضمان ما أتلفته بهيمتك، فهذا الحكم الشارع تعلق بفعلك أنت ولم يتعلق بذات فعل البهيمة. طيب، طائفة تقول بأن أفعال المكلفين قبل ورود الشرع على الإباحة، وطائفة تقول لماذا؟ قالوا لأن الله قد خلق هذه الأعيان ولم يخلقها إلا لحكمة، والحكمة هي انتفاع الناس بها، فيكون الانتفاع بها مباحا. وطائفة تقول هذه الأعيان ملك لله عز وجل، وقبل ورود الشرع لا يوجد إذن من الله بالتصرف فيها، فتكون على الحظر، لأن الأصل عدم جواز الانتفاع بملك الآخرين. ما الراجح منهما وما هو الصواب؟ تقولون الإباحة إيش؟ على الحظر، يعني الراجح هو القول الأول بالإباحة، أو الراجح هو القول بالحظر؟ كلا هذين القولين مبنيا على أصل عند المعتزلة، وهو أنهم يقولون إن العقول تحسن وتقبح، ويترتب الإباحة وتترتب الإباحة والتحريم على الأدلة العقلية، وهذا كله من أقوال المعتزلة. ولذلك قال الأشاعرة بقول ثالث في هذه المسألة، وهو أنهم قالوا لا حكم للأفعال قبل ورود الشرع، لأن الحكم هو خطاب الشارع، وقبل ورود الشرع لا يوجد، وقبل ورود الشرع لا يوجد خطاب، ومن ثم لا يكون هناك حكم. وبعضهم قال نتوقف في هذه المسألة. والتوقف هل هو قول؟ هل يصح أن نعتبره قولا في المسائل الخلافية؟ أو نقول هؤلاء جهلوا وبالتالي لا يصح أن نعتبر قولهم قولا في هذه المسائل؟ التوقف على نوعين. النوع الأول أن يقول الإنسان لم أعرف الراجح من المرجوح في هذه المسألة، فحينئذ لا يكون توقفه قولا مستقلا، لأنه مجرد جهل. والنوع الثاني من أنواع التوقف أن يقول إن الأدلة في هذه المسألة لا تكفي للوصول إلى الصواب فيها، فمثل هذا يعد قولا. ما الفرق بينهما؟ النوع الأول يقول أنا أتوقف لكن يجوز لغيري أن يجتهد وأن يصل إلى الراجح وأن يعرف الراجح من المرجوح، وعلى القول الثاني يقول يجب علي أن أتوقف ويجب علي على غيري من الناس أن يتوقفوا، لأن الأدلة في هذه المسألة غير كافية فيها، فحينئذ جعلنا التوقف في النوع الثاني قولا مستقلا. لماذا؟ لأنه لا يعلن الجهل لنفسه فقط، وإنما هو يقول بأنه يجب علي أن أتوقف، وتوقفي يعد علما، ويجب على غيري أن يتوقفوا، ولا يجوز لأحد أن يجتهد في هذه المسائل لأن الأدلة غير كافية فيها. إذن عرفنا مسألة هل التوقف قول مستقل أو أنه مجرد جهل، وأنه يقسم بين قسمين: توقف لعدم معرفة الإنسان بالأدلة فهذا يعد جهلا ولا يعد قولا، والنوع الثاني توقف لأن الأدلة بحسب اعتقاد ذلك المتوقف لا تكفي للوصول إلى حكم في هذه المسائل، فمن ثم هذا التوقف يعد قولا لأن صاحبه يلزم الآخرين بالتوقف فيه. هذه المسألة التي نتكلم عنها وهي حكم الأفعال قبل ورود الشارع، قبل ورود الشرع، من يقول بالتوقف فيها يقول يلزم غيري أن يقول بالتوقف فيها، لأن الأدلة العقلية لا يصح أن تكون مستندا لإثبات الأحكام، ومن ثم يجب على الآخرين أن يتوقفوا، فالتوقف هنا قول. ما هو الراجح في هذه المسألة؟ أي مسألة؟ مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرائع. الصواب في هذه المسألة أنه لا يوجد وقت قبل ورود الشرائع، منذ خلق الله آدم أمره ونهاه، قال له أسكن أنت وزوجك الجنة، وقال له لا تقربا هذه الشجرة. إذن لا يوجد وقت يخلو من شريعة، ولذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهذا من مقتضى عدل الله ورحمته بالخلق أن يبين لهم الطريق وأن يوضحه لهم فلا يتركهم هملا. ومن هنا فإنه لا يخلو زمان من شرع، فضرب هذه المسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرائع كله مبني على فرض خاطئ، وهو أنه يوجد زمان قبل ورود الشرائع. فإن قال قائل ماذا نفعل في الفترات والأوقات التي لا يكون الناس عارفين بالشرع فيها؟ مثال ذلك هؤلاء الذين يعيشون في جزر نائية لم تصل إليهم هذه الشريعة المباركة، نريد أن نطبق عليهم حكم الأفعال قبل ورود الشرع؟ نقول لا، هؤلاء يطبق عليهم حكم الجاهل في تلك الشريعة التي تسبق زمانهم، فأهل الفترة قبل النبي صلى الله عليه وسلم يطبق عليهم أحكام الجاهل في الشرائع السابقة، وهكذا هؤلاء الذين يعيشون في أزمنتنا في جزر النائية لم تصل إليهم هذه الشريعة، نقول لهم حكم الجاهل في هذه الشريعة. ما حكم الجاهل في هذه الشريعة؟ نقول الله أعلم بما كانوا يعملون، ونقول بأنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات الجنة، يمتحنون في عرصات الجنة، يختبرهم رب العزة والجلال، ولا يعذبهم الله والشريعة لم تصل إليهم، لقوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله سبحانه لأنذركم به ومن بلغ، فالنذار خاصة بمن بلغ إليه هذه المسألة. إذن عرفنا الصواب في هذه المسألة. هناك ثمرات عديدة مبنية على مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع. من تلك المسائل مثلا إذا ورد على الناس مسألة لم يجدوا فيها دليلا، فإن بعض الفقهاء يقول نحكم عليها بحكم الأفعال قبل ورود الشرائع، وهذا القول قول خاطئ ولا يصح. لماذا؟ لأن الشريعة أولا كاملة كما تقدم، وما من شيء إلا وله حكم شرعي. والأمر الثاني أنه لو قدر أن الدليل الشرعي لم يصل إلى المجتهد فإن الشريعة قد جاءت بأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولذلك من قال بأن الأفعال قبل ورود الشرع حكمها على الحظر سلم بأن الشريعة غيرت هذا الأصل وجعلت الأصل في الأشياء هو الإباحة بدليل شرعي لا بدليل عقلي. ومثله أيضا أولئك الذين قالوا بأنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع، قالوا بأن الشريعة قد غيرت ذلك وجعلت الأصل في الأشياء هو الإباحة بدلالة عدد من النصوص تدل على هذا المعنى، من مثل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض والذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، فدل هذا على أن كل ما خلقه الله فالأصل أنه للإباحة، إذ إن الله قد امتن به على المكلفين ولم يمتن به إلا لأنه مباح في حقهم، إذ كيف يمتن بما هو محرم عليهم. فدل هذا على أن الأصل بعد ورود الشرع هو الإباحة، فهذا أصل شرعي وليس حكما مأخوذا من مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع. وهذا يسمونه استصحاب الإباحة، أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، ومثله أيضا استصحاب براءة الذمم، وأن الأصل عدم وجوب الواجبات على المكلفين حتى يرد دليل. هذا الأصل ليس مأخوذا من العقل وإنما أخذ من دليل الشرع الدال على أن الأصل براءة الذمة وأن الأصل هو الاستصحاب. ولذلك فإن قول بعض الأصوليين في تقسيمات الاستصحاب استصحاب دليل العقل ومنه استصحاب الإباحة واستصحاب البراءة هذا قول خاطئ، لأن الاستصحاب هنا ليس لدليل العقل وإنما هو لدليل الشرع الذي جاء مقرراً بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة وعدم وجوب واجبات على المكلفين. وترتب على هذه المسألة مسائل أيضاً أخرى، منها أن بعض الناس قال إذا فترت الشريعة واندثرت ولم يبقى عند الناس معرفة بها رجعوا إلى مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرائع، وهذا الفرض فرض خاطئ، فإن الشريعة المباركة لا تندثر، ورب العزة والجلال قد حفظها، قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن هنا فهذه الشريعة المباركة باقية غير مندثرة ولا يمكن لها فتور، لكن قد تخفى بعض أحكامها على بعض الناس وعلى بعض النواحي، وقد يخفى أصلها على بعض النواحي، وأما أن تخفى كلها وتفتر فهذا يخالف ما دلت عليه النصوص من بقاء هذه الشريعة المباركة، ويخالف حكمة رب العزة والجلال، فإن الله رحيم ومن حكمته أن يرحم الخلق بإيجاد شرع يسيرون عليه تصلح به أحوالهم ويرضى عنهم ربهم ويسعدون به في آخرتهم، فليس من عدل الله ولا من رحمته أن يجعل هذه الشريعة تندثر معالمها، بل لا بد أن تكون باقية إلى قيام الساعة. فإن قال قائل بأن النصوص قد دلت على وجود مثل هذا المعنى في مثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. فمثل هذا الحديث نقول المراد به ليس عموم الأرض وإنما بعض بقاعها، فقد يوجد الجهل في بعض بقاع الأرض، أما أن يكون عاما للناس فمقتضى الأدلة تخالف هذا. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. من المسائل التي تتعلق بهذا، هل يمكن أن يوجد هناك نسخ لبعض الأحكام الشرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يفرضون هذا في حادثة أو فيما ورد في الخبر أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، عيسى يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بالقرآن ولا يحكم بالإنجيل ولا بالتوراة، إلا أنه يضع الجزية، بمعنى لا يقبل من غير المسلمين الجزية، وإنما يأمرهم بالدخول في الإسلام ويقتل الخنزير. فقيل بأن هذا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر، بل هو حكم مؤقت بعلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرر هذا الحكم وليس نسخا جديدا من قبل عيسى بن مريم عليه السلام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ربط حكم الجزية بنزول عيسى، فإذا نزل عيسى انتهى هذا الحكم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط وجوب الصلاة بالنسبة للمرأة بحال الطهر، فإذا جاءها حال الحيض فلا يجوز لها أن تصلي، هكذا بالنسبة لمثل هذا الحكم، فيكون من قبيل ربط الحكم بأسباب ولا يكون من قبيل نسخ الأحكام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل بأنه قد ورد أظنه عن عمر بن عبد العزيز أنه قال يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الشرور، فقال بعضهم بأن في هذا تقريرا لأحكام جديدة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم خاطئ، فإن التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز رحمه الله إنما بيّن أن الأحكام الشرعية تدور مع عللها وجودا وعدما، فعندما يكون هناك شخص عنده شر فإنه يحكم له بحكم مغاير للشخص الذي عنده خير، ولهذا قال يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الشرور. ومن هنا من أوقع فعلا يترتب عليه إضرار بالآخرين فإن صاحب الولاية يوقع به من التعزيرات ما يكون سببا لردعه عن هذا الفعل، ويكون سببا لإحجام الآخرين عن الإقدام على مثل هذا الفعل. فهذا ليس من قبيل تغيير الأحكام، وإنما هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها، بحيث إذا وجد سبب الحكم وجد الحكم، وإذا انتفى سبب الحكم وجد حكم آخر. إذا تقرر هذا وقررنا أن بعض الأحكام قد تخفى، وأن الأحكام الشرعية صادرة من الله عز وجل، فإن بعض العلماء استشكل ما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله، فإن الإمام الشافعي يقول وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل أن يعرف حكم الله فيه، وهذا الإجماع تتابع على ذكره وحكايته جماعات من أهل العلم، فكيف نوفق بين ما سبق وبين الإجماع الذي حكاه الإمام الشافعي على عدم جواز إقدام المكلف على فعل لا يعرف حكم الله فيه، فنقول لا تعارض بينهما، فإننا نقرر أن أحكام الشريعة الشاملة لجميع الوقائع، أنه لا توجد واقعة إلا وللشارع حكم فيها، فلا يصح خلو واقع عن حكم شرعي. ومن ثم لا بد أن يطلب المكلف أحكام الشريعة قبل الإقدام على أي فعل يريده. وكون الشارع أخبر بأن هناك أناسا يجهلون بعض الأحكام الشرعية لا يعني أنه أقرهم على ذلك، بل هو يصف حالهم ولا يقرهم على هذا. ومن هنا لا بد من أن يكون المرء عارفا بحكم أي فعل قبل أن يقدم عليه. لعلنا نتكلم عن آخر مسألة من مسائل محاضرة اليوم، ألا وهي مسألة تعريف الواجب. الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي، سنأتي إن شاء الله إلى فوائد هذا التكليف لهذا التقسيم، وما هو المنهج الشرعي فيه، وكيف وجد خطأ من بعض الناس في هذا التقسيم في المحاضرة القادمة. لكن عندنا اليوم أن الحكم ينقسم إلى تكليفي ووضعي، والحكم التكليفي يقسمه الجمهور إلى 5 أقسام: الواجب أو الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم. ويقولون بأن خطاب الشارع إما أن يرد بالتخيير والإباحة، وإما أن يرد بالطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل جازم فيكون وجوبا، أو طلب فعل غير جازم فيكون ندبا، أو يكون الطلب طلب ترك جازم فيكون حينئذ تحريما، أو غير جازم فيكون كراهة. جاءوا في بيان حقيقة الواجب ما هو. منهم من قال بأن الواجب هو ما يعاقب تاركه، ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، فاعترض عليهم بأن هذا يخالف منهج أهل السنة والجماعة في أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وفي أن تارك الواجب قد يعفو الله عز وجل عنه فلا يعاقب، قد يعفو الله جل وعلا عنه فلا يعاقب. فنقول في مثل هذا بأن هذا التعريف يحتاج إلى إعادة نظر. ولذلك قال آخرون بأن الواجب هو ما توعد تاركه بالعقوبة، يعني قد يعفى عنه. طيب، لكن هذا أيضا فيه إشكالية، من جهة أن الواجب ينبغي أن نعرفه بذاته، العقاب والوعيد هذه أمور لاحقة، آثار من آثاره، وينبغي أن نعرف الواجب من جهة ذاته. ولذلك قيل في الواجب هو طلب جازم لأداء الفعل، أو قالوا بأنه طلب الشارع الوجوب هو طلب جازم من الشارع بأداء الفعل، وحينئذ يكون الواجب هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما، وبذلك نسلم من تلك الاعتراضات التي وردت من كون تعريف الواجب قد جاء باعتبار نتيجته، أو أن تعريف الواجب جاء على
معتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحت
أن تارك الواجب تتحتم عليه العقوبة. ما الفرق بين الواجب والوجوب والإيجاب؟ الواجب هو صفة للفعل، صفة للفعل، يقال الصلاة واجبة، الصلاة من فعل المكلف، يقال النفقة على الأقارب واجبة، الحج واجب، الحج فعل المكلف، فإذا الواجب هذا هو صفة لفعل المكلف، ومن ثم فالواجب أثر خطاب الشارع. بينما الوجوب هو ذات الخطاب، وهو النص القرآني أو النبوي الدال على الطلب، فهو ذات الطلب، كقول النبي صلى الله عليه كقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا طلب، فيكون هو نفسه الوجوب، بينما أثر هذا الوجوب يسمونه الواجب، وهو كون الصلاة واجبة وكون الزكاة واجبة. ما الفرق بين الوجوب والإيجاب؟ الوجوب والإيجاب كلاهما ذات الخطاب، خطاب الشارع الذي فيه طلب جازم بأداء الفعل، لكن الوجوب ملاحظ فيه فعل المكلف، فهو صفة للخطاب من جهة تعلقه بالمكلف، بينما الإيجاب هو صفة لطلب الفعل باعتبار تعلقه بالموجب وهو رب العزة والجلال، قال إيجاب. الأشاعرة يقولون الإيجاب هو صفة أو هو معنى قائم بالنفس، لماذا؟ لأنهم يقولون بأن كلام الله معاني نفسية، بينما أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله هو ذات الحروف والأصوات، هي نفس الكلام، ولذلك قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجعل السماع لذات الكلام، ولو كان كلام الله هو المعاني النفسية لما أمكن أحدا من الناس أن يسمعها. وقال تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فجعل كلام الله هو المسموع. تفاصيل هذه المسألة وما يترتب عليها لعلنا إن شاء الله تعالى نتركه للدرس القادم. أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا فهما لكتابك وعملا به واتباعا له وسيرا على طريقته، كما نسأل الله جل وعلا أن يعرفنا العقائد الصحيحة لنتبعها ونعتقدها، وأن يعرفنا العقائد الباطلة لنجتنبها ونحذر منها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا ملا يا اخواني